الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح القوي المتين في شرح 40 والتمة 50 الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 20 من محرم لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر 12 لعام 12 و2000. محدثكم الكويت أخوكم سالم بن سعد الطويل، وما زلنا مع حديث العرباض بن سارية، وقد وقفنا على الفقرة السابعة منه أو الفائدة السابعة. أقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. صلى عند الفقرة السابعة قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، برواية أبي داود: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محدثات الأمور ما أحدث وابتدع في الدين مما لم يكن له أصل فيه، وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرق المذموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه من يعش منكم
فسيرى
اختلافا كثيرا.
طيب، إياكم، هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب تحذير، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إياكم ومحدثات الأمور. ومحدثات الأمور هي البدع، وإنما سميت محدثات جمع محدثة وهو اسم مفعول، يعني ما أحدثه الناس وابتدعوه ونسبوه للدين، نسبوه للدين. يعني لو أحدثوا شيئا ما ينسبون للدين ما يقال عنه بدعة ولا يقال عنه محدث، وإنما المراد المحدث الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم هو أحداث أمور ليست من دين الله عز وجل يحدثونها وينسبونها للدين على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. فهذه هي المحدثات، لا تختلط عليها الأمور، لأنها البدع. يقول يعني إذا كانت محدثات لا تجوز، البدعة لا تجوز، إن السيارة بدعة، الطيارة بدعة، ونحو ذلك من الكلمات التي يريدونها أو بعض الجمل التي يريدونها، يقصدون تقرير البدع وأن لا بأس بها. إذا كانت البدعة لا تجوز، إن لا تركب سيارة، إن رسول الله ما ركب سيارة، فنقول أن البدع هي أحداث أمور في الدين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لم يقل عليه الصلاة والسلام: من أحدث أمرا، وإنما قال: في أمرنا هذا. فلو أحدث إنسان صناعات أو إنتاجات وأحدث ما أحدث من وسائل المواصلات أو الراحة أو الطعام أو الشراب، هذا لا بأس به، لكن أن يحدث بدع عبادات يتقرب بها الله عز وجل، مع أن الله قد أتم الدين وتوفى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد إكمال الدين، قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فدين أكمله الله جل وعلا لعباده وأتمه له وأتم عليهم به النعمة ورضيه لهم، كيف نبحث عن غيره؟ هذا من السفه، أن نبحث عن دين غير الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض حتى أتم الله به الدين كله، وهو القائل: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة، يعني لفظ وهو أصح من الحديث، يعني أثبت الحديث الذي بعده اللفظ الآخر، يدلك على أن المحدثات هي البدع. قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة، يعني هذا كقول الله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. زلفى معناها قربة، يعني لم يقل الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله قربة، قال زلفى، فأتى بكلمة أخرى هي بمعنى قربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، يعني فإن كل محدثة ضلالة، فالبدعة والمحدثة شيء واحد، شيء واحد، وقد يكون بينهم فرق يسير أو دقيق، ولكن المقصود أن هذه البدع وهذه المحدثات هي ما يحدثه الناس وينسبون للدين ويقصدون به التقرب إلى الله عز وجل، يضاهون به السنن المشروعة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظن الناس أن هذه البدع تقرب من الله، وفي الحقيقة أنها لا تزيد من الله إلا بعدا، والبدع أمرها خطير جدا، ولو لم يكن في خطورتها إلا أنها فيها نوع من المشاركة لله عز وجل في التشريع، الذي إيش تكفل جل وعلا بنفسه أن يشرع لعباده، هو الذي خلقهم لي أي شيء لعبادته، وهو الذي شرع لهم كيف يعبدوه، إذ تأبى حكمة الله عز وجل أن يخلق الناس الجن والإنس ويأمرهم بعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوه، تأبى حكمة الله ذلك. إذا كان إذا كان رب عمل أو صاحب شركة أو مؤسسة أو نحو ذلك إذا استقطب موظفين أو وظف موظفين، فإنه من المعقول جدا أن يحدد لكل منهم ماذا يعمل، ما هي وظيفتك، صح؟ طيب توظفتنا جبتنا هنا ماذا نعمل، أنت على كذا وأنت كذا وأنت تفعل كذا والدوام الساعة الفلانية من صلاة، يعني حدد لهم الزمان والمكان وكل واحد إيش مهمته وكل واحد لا يتجاوزها وينقص عنها، وهذا يعني هو صاحب شركة أو رب عمل ونحو ذلك، فكيف بالله عز وجل يخلق الجن والإنس ويأمرهم بعبادته ويوجب عليهم ذلك ثم يذرهم إلى أهوائهم وآرائهم يتعبدونه جل وعلا بذلك، هذا لا يمكن، تأباه حكمة الله عز وجل. فلله عز وجل كما تكفل بأرزاق العباد تكفل بالتشريع للعباد كيف يتقرب إليه سبحانه وتعالى، فشرع لهم عبادات بزمان ومكان وكم وكيف وجنس وسبب على نحو ما سنبين إن شاء الله تعالى. لخطورة البدع قال فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني كل ضلالة تؤدي إلى النار، مصير صاحبها إلى النار والعياذ بالله. حتى قيل أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وجه ذلك قال فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يعني في الغالب، لأن المبتدع هو في نفسه يحسن، في نفسه هو محسن أو مسيء، محسن عبادة يتعبد الله ويتقرب الله بهذه العبادات فيظن نفسه أنه محسن، وذلك أنت من السهولة في مكان أن تنصح عاصيا، لكن من الصعوبة في مكان أن تنصح مبتدعا، لأن العاصي ربما إن كان فيه حياة يقول لك والله كلامك صح وجزاك الله خير وإن شاء الله عسى الله يهدينا، ادعونا يا شيخ ادعونا جزاك الله خير والله كلامك صح عسى الله يهدينا، عارف نفسه أنه عاصي، عارف نفسه أنه مقصر، عارف نفسه أنه مفرط، لكن صاحب البدعة هو يرى في نفسه أنه متقرب إلى الله عز وجل، ربما نهرك، ربما زجرك، قال تركت الناس كلهم جئت إلى هنا إلى بيت بيوت الله وتعبد الله تنكر علي، تركت الفواحش والمنكرات والخمور والسواحل والسراق وقطاع الطرق والقبيضة وجئت إلي وأنا تعبد الله وحده لا شريك تنكر علي، أنا لا أنكر عليك أنك تعبد الله عز وجل، لكن أنكر عليك ماذا، أن تتقرب الله عز وجل بما لم يأذن لك به، تبهتم؟ وذلك ما أجمل ما جاء في الأثر أن رجلا عطس عند ابن عمر، ما المشروع إذا عطس أن يقول العاطس الحمد لله، فهذا الرجل ماذا قال، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي على رسول الله، وهذا لفتت نظر جميلة دقيقة، يعني لا تظن ما سأقول لك أنه إنكار لذات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا نفسي أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا، يعني ما علمنا عند العطاس أن يقول أحد أن يقول أحدنا ها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وإنما علمنا أن نقول الحمد لله. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة، من أجل القربات، إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن ما علمنا أننا عند العطاس نحمد الله ونقول ها والصلاة والسلام على رسول الله. بل لو قال قال عند العطاس لا إله الله وحده لا شريك له، وكلما عطس قال لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يشرع له ذلك؟ لا يشرع له ذلك، لا يشرع له ذلك. سبحان الله، حتى لا إله الله لا تشرع، لا إله الله مشروعة وكلمة عظيمة قامت عليها السماوات والأرض، من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وتقوم القيامة وتحق الحاقة وخلق الله الجنة والنار. لكن ليس هذا موضوعها، ليس هذا موضوعها. القرآن كلام الله عز وجل، من أجل القربات أن يتقرب العبد إلى ربه بتلاوة القرآن. لكن لو أن شخصا ما يقرأ القرآن في الركوع والسجود لا يشرع ذلك، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهيت على أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فليس من المشروع أن الإنسان في الركوع يقرأ الفاتحة وفي السجود يقرأ آية الكرسي وفي السجد الثاني يقرأ كل واحد. هذا أعظم ما في القرآن، أعظم ما هو سورة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله واحد. ومع ذلك لو قرأ ذلك في السجود لأنكرنا عليه، لو قرأ ذلك في الركوع لأنكرنا عليه، لا لأنها ليس بقرآن أو ليس فيه فضل، كلا، ولكن لأنه أتى به في غير الموضع المشروع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، أن العبادة قد تكون مشروعة في أصلها ولكن يأتي بها على غير الصورة النبوية السنية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذاك تكون إيش؟ ضلال، وتكون مصيرها ومصير صاحبها للنار والعياذ بالله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم متى قال وإياكم حدث الأمور؟ بعدما قال إيش؟ فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. لما الاختلاف الكثير؟ بسبب البدع، لأن هذا يبتدع وهذا يبتدع وهذا يبتدع، فتكثر الآراء وتكثر المذاهب، تكثر الطرق. بينما لو هذا يتبع وهذا يتبع وهذا يتبع لا اتفقوا وصاروا على الصراط المستقيم، لكن لكثرة الآراء وكثرة البدع تشتتت الطرق وكل منهم سلك سبيلا، فأدى لإيش؟ إلى الاختلاف الكثير والتنازع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا قال وإياكم ومحدثات الأمور. يعني إذا أردنا أن لا يحصل بين الاختلاف كثير ولا حتى قليل، ماذا نفعل؟ نترك محدثات الأمور، نترك البدع، نتمسك بالسنة، فحينئذ سنتحد ونستقيم. وهنا يجرنا الكلام إلى ما يدعو إليه الناس اليوم، الوحدة والوحدة الوطنية والوحدة الوطنية والوحدة الوطنية وغير ذلك. لن نتوحد إلا إذا استمعنا في ديننا في عقيدتنا. بل هناك من يدعو إلى مذاهب، إلى طرق، إلى مناهج، ولا يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فإن جاءه من يدعو إلى توحيد الله قال أنت جئت تفرقنا، مع أنه أصلا هم متفرقون. جئت أدعو إلى توحيد الله تقول جئت تفرقنا، مع أن الدعوة للتوحيد الله عز وجل تؤدي إلى الافتراق ولا الاتفاق؟ الاتفاق. إذا وحدنا الله عز وجل توحد طريقنا، توحدت أبداننا، توحدت عقولنا، توحدت قلوبنا. لكن إذا كل واحد يدعو إلها آخر أو يعتقد التقاد بالله اعتقادا باطلا، أو يعتقد بالملائكة اعتقادا باطلا، أو الرسل أو الكتب أو اليوم الآخر أو الصحابة، إذا حصل خلاف في الاعتقاد حصل التفرق في الأبدان والعقول والأقوال والكلمات. إذن غريب جدا في شأن هؤلاء الذين إذا جاءهم من يدعوهم إلى توحيد الله، إلى توحيد الصف، إلى الاجتماع الكلمة، إلى سلوك الطريق المستقيم قال جئت تفرقنا. هم ليسوا على صراط واحد، وليسوا على عقيدة واحدة، وليسوا على مذهب واحد، وليسوا على منهج واحد، هم متفرقون. فمن يأتي ليوحدهم يقول أنت جئت تفرقنا. هذا يذكرنا بماذا؟ بما قاله أقوام الرسل. يقول لرسلهم لرسلهم. أصدق الناس يقول أنه إيش؟ كذاب. أعقل الناس نبي، يعني ماذا اختار الله من خلقه؟ أعقل الناس أنه مجنون. سبحان الله، يعني يعطونا ماذا؟ صفة عكسية تماما. أعقل الناس يقول أنه مجنون، أصدق الناس يقول كذاب ومفتري. انظر كيف وصفوا أصدق الناس بالكذب وأعقل الناس بالجنون، يعني يعطيك صفة عكسية تماما. وهكذا يفعل هؤلاء، يأتون إلى من يدعو إلى توحيد الله وتوحيد الصف وتوحيد الكلمة وتوحيد الاعتقاد وتوحيد المنهج والاتفاق، يقول أنت جئت تفرقنا. هم المفترقون أهل الأهواء، ليس لهم هوى واحد بل أهواء وآراء واختيارات ومشارب، ومع ذلك يتهمون من يدعون التوحيد بأنه الذي جاء يشتته. نسأل الله العافية. طيب، يقول وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم،
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل البدع بأنها ضلال، فلا يقوم شيء من البدع حسنا لعموم قوله وكل بدعة ضلالة. وقد روى محمد بن نصر في كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. وذكر الشاطبي في الاعتصام عن ابن مالسون قال سمعت مالكا يقول من بدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قام رسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وأما الحديث الذي رواه،
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فماذا يفيد هذا التعبير كل؟ ماذا يفيد؟ العموم، العموم. وهذا من أصرح ألفاظ العموم، كل مثل جميع، من أصرح ألفاظ العموم. فكيف يقول كل بدعة ضلالة ثم يأتي آت ويقول بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ قالنا في كل، والأصل في العموم يبقى على عمومه ما لم يأتي ما يخصصه، فما الذي خصص هذا؟ ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة تبقى ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة. ونستفيد من قول ابن عمر وإن رآها الناس حسنة أن من البدع ما ظهرها إيش؟ أنها حسنة، أنها حسنة. لكن المصيبة في البدعة أنها ملتبسة بين الحق والباطل، لو كانت كلها باطلا لظهر أمرها، ولكن مشكلتها ماذا؟ أن فيها وجه حسن وجه قبيح، وجه حق وجه باطل، ذات وجهين. وما كان ملتبسا بين الحق والباطل أخفى مما كان باطلا واضحا، وما كان ملتبسا بين الحق والباطل كان أخطر مما كان واضحا، خطرا واضحا. وهذا حتى في المحسوسات معلوم، معلوم. يعني لو أن شخصا ما يبيع بضاعة مضروبة أو مستعملة، وأصلا عرض عنها مستعملة أو وضع في محل المستعملات، إنسان ما يخدعك ويشتريها ويتحمل أنها مستهلكة ونص عمر ويمكن خربانة أو واقف عاطل منها جزء، لأن أصلا مستعملة، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ بلى. لكن لو أن شخصا ما أتى ببضاعة بسلعة مضروبة مستعملة متواكلة مستهلكة وغلفها ولمعها وباع على أنها جديدة، هل في هذا الفعل يستطيع أن يغش على قلب بعض الناس؟ يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع. بينما لو وضع ذلك الظاهر الشاهر بضاعة مستعملة وزعم أنها جديدة، إيش جديدة؟ شوفها مستهلكة تقول جديدة، واضح؟ ما يخدع الناس، ما يستطيع، حتى لو حاول يخدعهم ما يستطيع. لكن ذاك الذي يأتي بالبضاعة ظاهرها أنها حسنة أو ظاهر أنها جديدة والأمر ليس كذلك، هذا الذي يستطيع أن يخدع الناس. فالذي يقول للناس مثلا افعلوا الفواحش اعصوا الله حتى تدخلوا جهنم، هذا لا يسمع منه، لا يسمع منه. ولكن الذي يزين للناس أعمالهم ويقول هذه قربة إلى الله، انظر ماذا فعل إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف أقسم لهم بأنه ناصح لهم، ما منعكم ربكم أن تكون الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، لسبب منعكم وخدعهم بذلك. وهكذا أهل البدع يفعلون، يخدعون الناس ببيان أنها بدعة حسنة تقربك الله عز وجل ويزداد أجرك وثوابك، وهذا دليل على محبتك لله ورسوله، وهذا دليل على تمسكك بالدين، وحينئذ يخدعون الناس بهذه البدع. فالبدعة وإن رأها الناس حسنة هي ضلالة، هي في النار. فرؤية الناس لها حسنة لا يخرج من كونها ضلالة وفي النار. لما؟ لأنهم قد يرون ماذا؟ الجانب الحسن منها دون النظر إلى الجانب السيء، وهي ملتبسة بين الحق والباطل. وقال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تكتمون وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. واضح؟ طيب قال وإن رآها الناس حسنة، فالبدعة قد يراها الإنسان حسنة. بل ذكر بعض العلم من السلف أن الشيطان قد يوجد عند الإنسان رقة في قلبه عند البدعة، يخليه ربما يغمض عيونه درسه ويهز رأسه، وبعض الناس يقول طلع صوت هكذا، يعني يكون من يعني خاشع مع القراءة وقاعد بالصلاة يهز رأسه. إيش هذا؟ من قال لك أن هذا أمر أنزل الله به سلطان؟ ما أنزل الله به سلطان، يعني دليلنا الخشوع، هز رأسه وتشأتشئ وإيش يفعل. وبعض ماذا يشي يغمض، بعض يتصنع البكاء، تصنع البكاء مثل الرافضة. واليوم للأسف لا تتبعون مثل ما كان قبلكم، حتى عند أهل السنة يأتون بقراء بأموال في رمضان في مناسبات يقرون حتى للبكاء. وبعض يقول لا بكينا بكينا بكي البارح، يوه خضيت لبراسك الله بكينا بكي، إيش بكينا بكي. بل وجد أن بعضهم يكتب موعظة أو كلمة هو في البيت، ها أخذ القلم الفسفوري مثل اللي عند الأخ نصر، وضع إيش على بعض الخطوط على الأماكن المؤثرة، وكتب عليها على الجانب هنا بكاء، من البيت محضر أنه هنا بكاء. شنو هنا بكاء؟ يعني بحيث أنه إذا قرأ وإذا وصل المكان هذا هو يبكي نفسه ويبكي الناس. هذا صارت حسينية، ما هي هذا ما يجوز، ما أنزل الله به سلطان، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا سلف الأمة، هذا من البدع من المحدثات. البكاء أمر يغلب الإنسان ويخشع فتدمع عينه، حتى ما هو بكاء بهذه الطريقة اللي نسمعها اليوم، نياحة، نياحة ليس البكاء. الخشوع على اسمه خشوع، تذلل، يخشع إنسان، يخشع القلب وتدمع العين، لا أن ينوح ويكاد يلطم ويقول هذا القرب إلى الله. أين هذا؟ من أين هذا؟ ألي أن بعض الناس مقارب في سكنة وعيشة عند أهل البدع فتأثر بهم؟ ليس ذاك ببعيد، فإن عمرو بن ميمون رأى في الجاهلية قردة زنت فقام عليه القردة فرجموها، وجاء هذا في صحيح البخاري، وجاء في فتح الباري في الشرح بعض الروايات أنه رأى قردة قد مد ساعده القرد ووضعت رأسها على ذراعه، ثم بعد ذلك سلت رأسها من تحت ذراعه وزنت، فلما زنت رجعت فاشتم رائحتها فصاح القرد، فاجتمع القردة فرجموها، اجتمع عليه فرجموها. البعض قال لعلهم جاوروا أمة من البشر فتعلموا منهم الرجم، والبعض قال لعلها أمة ممسوخة أن أصل ذو البشر، لكن المسخ يعني لا يبقى، لا يعمر ويموت. والمقصود أن القردة قد تأثروا بمجارة البشر فرجموا، ولا نستبعد أن بعض أهل السنة قد جاور الرافضة أو أهل البدع فيفعل أفعالها، يظنون أن هذا قرب إلى الله عز وجل البكاء بهذه الطريقة، نسأل الله العافية. طيب كمل. أقرأ.
وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير، كما هو واضح من سبب الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بصدقة كبيرة فتابعه الناس على الصدقة، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وهو محمول أيضا على من أظهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحياها، كما حصل من عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان، فإنه إظهار لسنته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قيام رمضان في بعض الليالي، وتركه خشية أن يفرض عليهم كما في صحيح البخاري. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان يخشى من الفرض انقطاع التشريع بوفاته صلى الله عليه وسلم، فبقي الاستحباب فأظهره عمر رضي الله عنهما فأظهره عمر رضي الله عنه وهو أيضا من سنة الخلفاء الراشدين وما جاء عنه رضي الله عنه من قوله نعم البدعة كما في صحيح البخاري، يريد إظهار صلاة التراويح يراد بها البدعة اللغوية، ومثل ذلك زيادة عثمان رضي الله عنه الأذان يوم الجمعة وقد وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهو من سنة الخلفاء الراشدين، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بدعة فهو محمول إن صح على البدعة اللغوية.
طيب، لما قال هنا سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، ما حكم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؟ كفر هيطا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفهم مثل هذه الإطلاقات المأثورة عن بعض السلف أنها تحمل على تكفير الناس، كل ما واحد رأيناه ابتدع بدعة كفرناه صغيرة أو كبيرة كفرية أو فسقية، لا لا يجوز ذلك. ولكن مثل هذه الإطلاقات المراد بها ماذا؟ يعني التحذير والترهيب من أن يتجرأ الناس على ماذا؟ على الابتداع في الدين. علل الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، كيف تزيد في دين الله والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم؟ فقال فما لم يكن يومئذ، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دينا، فلا يكون اليوم دينا. وهذا الكلام المأثور الجميل الذي يستدل به للسنة عند تقرير السنة ورد البدعة. يقول وقال أبو عثمان السابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. أمر السنة يعني جعل السنة هي التي إيش أميرا له يتوجه حيث أمرته السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومن أمر الدستور حسب ما يحتويه الدستور، إن أخذ المواد صالحة صحيحة موافقة للشرع سلم، لكن أخذ من الدستور شيء يخالف الشرع ضل وانحرف، لأن هذا الدستور من وضع البشر فخلطوا فيه من حق وباطل حسب أرائهم، منه ما يوافق الشرع ومنه ما لا يخالف الشرع ومنه ما يخالف الشرع، منه ما يوافق الشرع ومنه ما لا يخالف الشرع، يعني من باب المباحات وارتتير الأمور وتنظيمها ليس في مخالفة وليس في موافقة، ومنه ما هو خالف الشرع، فما كان مخالف الشرع لا يجوز أخذ به على القاعدة، وهي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والدستور مخلوق، نعم الدستور مخلوق من أفكار الناس، فلا طاعة المخلوق يشمل ماذا؟ الأقوال والأشخاص، فأي شيء يخالف شرع الله عز وجل لا طاعة له. اليوم نسمع كلام غريب عجيب هؤلاء الناس، إذا قلت له هذا يخالف شرع الله قال دعنا من شرع الله، أنا ما أكلمك ناحية دينية، دعنا من شرع الله. كيف دعنا من شرع الله؟ قال لي واحد هكذا قال دعنا من شرع الله، قلت كيف أدعك من شرع الله؟ ألست مسلما تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال بلى. قلت كيف إذا أتركك من شرعك؟ دعنا من شرعك. أول شيء الشرع هو الأصل، لأنه على طول يبادرون يقول الحاكم يحكمنا بالدستور، وأنا أطالب الآن بالحقوق الدستورية. يا أخي ما تطالب به يخالف الشرع. قال دعنا الآن من الشرع. كيف أدعك منه؟ ما أدعك من الشرع. وبعضهم يقول لأن أصل الحاكم ما دعانا لتطبيق الشرع حتى إيش؟ حتى نأتي نتحاكم للشرع عندما نختلف نحن وإياه. ما دعاك الحاكم، دعاك رب الحاكم. أما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء ها فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والحاكم تفوته أشياء وتفض عليه أشياء وقد يفعل أشياء من باب وهو مكره، وقد يكون يتابع في ذلك من يتابع، وقد يحتار وقد يخفى عليه أمور. لا نبرر لأحد إن أخطأ أو سلك الباطل، ولكن أيضا لا يجوز لنا أن ندع دين الله عز وجل جانبا. أتركنا من الدين كيف كبرت كلمة تخرج من أفواههم؟ أتركنا من الدين كيف أتركك من الدين؟ لماذا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله؟ إذا جئت إلى مسائل كبار فيها مصير أمة مصير بلد تقول أتركنا من الدين، هذا لا يجوز. لكن انظر كيف تقال هذه الكلمة اليوم وبكثرة، ولعلكم سمعتموها. اللي بيننا وبينك دستور، عقد هذا بيننا وبينك. طيب هب أن في عقد بينك وبين الزوجة، بينك وبين الجار، بينك وبين المالك والمستاجر، لكن وجد فيه بنود باطلة، بنود مخالفة الشرع، أيضا التزم بها؟ لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، لا اعتبار. الأصل هو إيش؟ رضا الله ورسوله أولا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بعد ذلك ينظر إذا هذا مما أباحه الله كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهذا لا بأس أن ترتب وتنظم فيه. لكن إذا كان شيء يخالف شرع الله عز وجل لا يجوز، لا يجوز أن ننحي شرع الله عز بهذه الطريقة ونقول إيش دعنا من الدين، ما نتكلم عن ناحية الدين. ولذلك هم الآن هؤلاء اللي يتكلمون بكلام طويل، إذا خاطبته بالدين والخطاب الشرعي ما يستطيع يتجاوزه، يعني ما عنده مجال، ما يعرف أصلا، ما يجيد الكلام فيه، ما يجيد الكلام فيه. فلذلك يقول لا اتركنا مادة كذا وتقانون كذا ودستور كذا وانطلق. لكن قل دعنا انتظر، أول شيء يحكم الله ورسوله، ننظر في حكم الله، وإلا لا يعرف الأحكام شيء. عجائب كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم هم غافلون. حافظ المواد الدستور مادة مادة وفرع فرع، وش قالت المذكرة التفسيرية، وفي دينك الذي خلقك الله من أجله أن تدين الله به ما تعرف شيئا، أمور مخزية يصعب عليهم حتى النطق بالآيات وحتى النطق بالأحاديث. بعضهم لو قلت له قال الله وقال رسول قال ليس تكلم العربية، يتكلم ليس تكلم العربية، كيف هاللغة القرآن؟ لغة القرآن تريد تتكلم لا أتكلم بها؟ هكذا أصبح بعضهم. دعنا من الدين، خل الدين على صوب، نحن نتحاكم للدستور، هذا كلام باطل لا يجوز أبدا. وإنما الأصل هو أن ندين الله عز وجل بدينه الذي شرعه لنا، شرع لكم من الدين. من الذي شرع؟ رب العالمين. فالأصل نأخذ بما شرع الله لنا من الدين. قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. كلام جميل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ظن البعض أن هذا الحديث فيه إباحة للبدع. لو كان هذا الحديث فيه إباحة للبدع لكان هذا الحديث يضرب الحديث الذي قبله، حديث الباب. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وكيف بعد ذلك يقول لنا إيش ابتدعوا من سنة في الإسلام سنة حسنة، يعني ابتدع في الإسلام بدع. في تعارض أو ليس في ذاك تعارض؟ في تعارض شديد لو كان الحديث هذا معناه، لكن حديث ليس كما قالوا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من ابتدع في الإسلام سنة حسنة، لم يقل من أحدث في الإسلام سنة حسنة، وإنما قال من سنة، من سنة. ومعنى من سنة يبين ذلك سبب ورود الحديث فإن الحديث من الأحاديث ما لها سبب في ورودها، كما أن من الآيات ما لها سبب في نزولها. اسمع سبب نزول الآيات، في شيء اسمه سبب ورود الحديث، يعني المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. كما أن هناك في القرآن مناسبات نزل إيش عندها القرآن. سبب ورود هذا الحديث أن قوما من مضر، عامة من مضر أو كلهم من مضر، أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم وعليهم حاجة وفاقة شديدة جدا، تقطعت ملابسهم، يعني قطعهم الجوع، فقراء شديد، يعني الفقر عليهم شديد وظاهر، حتى رؤية ذاك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من شدة فقره، فدعا إلى الصدقة. هل لا تصدق رجل بماله، بدرهم، بمتاع، بطعام؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قام واحد قبل الناس كلهم وأتى بسرة كادت أن تسقط من يده، بل سقطت من يده، والسرة فيها ذهب أو فضة أو نحو ذاك، أو ذهب وفضة، وتصدق بها أول واحد. الناس لما رأوا هذا قام وتصدق، تتابعوا بالصدقة واقتدوا به، حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كوأمان، كوأم من طعام وكوأم من ثياب، من كسوة. فسر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وظهر على وجهه، فقال عز وجل في هذه اللحظة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الرجل الذي قام وتصدق هل أتى ببدعة؟ ما أتى ببدعة، وإنما عمل عملا مشروعا اقتدى به الناس. وعليه يحمل حديث أن من سن في الإسلام سنة، إما أنه يذكر بها الناس وقد نسوها أو غفلوا عنها، وإما أنه أتى بوسائل مشروعة تخدم الأمر المشروع، لا أنه إيش أتى بعبادة محدثة بدعة يتقرب بها الله عز وجل. وإذا قال الشيخ يقول: فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير، يعمل خيرا فيقتدي به الناس ويعمل مثله، كما هو واضح من سبب الحديث، يعني سبب ورود الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بصرة كبيرة فتابعه الناس على الصدقة، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، إيش قال؟ من سن في الإسلام سنة حسنة. وهو محمول أيضا على من أظهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحياها، يعني بعدما اندرست أو غفل عن الناس أو جهلوها، وإلا به إيش يظهرها. يقول: كما حصل من عمر رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة أو ثلاث، واتم به قوم، في الليلة الثانية اتم به أكثر، سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان، في الليلة الثالثة أو الرابعة حسب شكل الراوي انتظروا أن يخرج لهم، فما خرج لهم حتى أصبح فجر، فأخبروه أنهم انتظروه يخرج ويصلي لهم، فأخبرهم بأنه علم بهم، لكن قال: خشيت أن تفرض عليكم، والتنزيل ما زال مستمرا والتشريع ما زال مستمرا حتى لا تكون فريضة، هي سنة مؤكدة، قيام رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد ما توفاه الله عز وجل، توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب جمع الناس على إمام للرجال وإمام للنساء، وأحيى هذه السنة اللي هي إيش؟ صلاة قيام الليل في رمضان جماعة. يقول: فإنه إظهار لسنته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قيام رمضان في بعض الليالي وتركه خشية أن يفرض عليهم، كما في صحيح البخاري: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان يخشى من الفرض، يعني ما في الآن ما في مجال يفرض شيء جديد، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتم الله الدين، أكمل الدين وتم به النعمة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان يخشى من الفرض لانقطاع التشريع بوفاته صلى الله عليه وسلم، فبقي الاستحباب، يعني بقي أن الحكم قيام الليل جماعة إيش مستحب. فأظهر عمر رضي الله عنه، وهو أيضا من سنة الخلفاء الراشدين، أن عمر إيش خليفة الراشد، وقد أمرنا باتباع سنته كما في حديث الباب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يقول: ما جاء عنه رضي الله عنه من قوله: نعم البدعة، كما في صحيح البخاري، لما رأى هذا الناس قد اجتمعوا وصلوا تراويح وجماعة رجال وجماعة نساء، أعجبه هذا الفعل وهذه القربة إلى الله عز وجل وأن وفقه الله إليها والناس أخذوا يصلون وأحيي هذه السنة التي كانت أن تنسى. قال نعمة البدعة. يقول يريد إظهار صلاة التراويح يراد به البدعة اللغوية، اللغوية لا الشرعية. الشرعية هي إيش؟ إحداث قربة يتقرب بها العبد لله عز وجل لم يشرعها الله جل وعلا ولا رسوله، يضاهي بها الشرع، سمى مثل الشرع كأنها شرع تقرب بها الله، هذه البدعة الشرعية. أما البدعة اللغوية فكل شيء يستحدث يقال عنه بدعة يستجد. أما سمعت فلان بدع، والله اليوم فلان بدع، يعني أتى بأشياء على غير عادته. طيب يقول يريد إظهار صلاة التراويح يراد به البدعة اللغوية، ومثل ذلك زيادة عثمان رضي الله عنه الأذان يوم الجمعة. يقول الأذان الأول من يوم الجمعة كان إيش؟ يرسل رجل يؤذن في السوق ينبه الناس أن الجمعة قد اقترب وقتها، وقد وافقوا عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بدعة فهو محمول إن صح على البدعة اللغوية. إذا صح أن سمى الأذان الأول يوم الجمعة الذي أمر به عثمان قال عنه بدعة، فيريد بذلك البدعة إيش؟ اللغوية لا الشرعية. نعم تفضل.
ثامنا مما يستفاد من الحديث استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان وفي ذلك من التأثير على القلوب.
يؤخذ إيش من قوله كان يعني وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة، ما كان كل يوم، حتى قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. نعم.
ثانيا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير لطلبهم الوصية منهم.
نعم.
ثالثا أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل وهي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. رابعا أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور بما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين.
الله أكبر. نعم.
خامسا المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا.
طيب إذا كان الأمير يحكم بالدستور لا يحكم بالشرع هل يعتبر أمير؟ لماذا نسمينا أمير إذا ما كان يعتبر أمير؟ أمير لأنه يأمر وينهى وله السمع والطاعة واستتب الأمن له، فكيف لا يقال عنه إيش؟ أنه ولي أمر وأنه أمير. لكن هكذا أراد بعض الناس أن يصرف الناس عن السمع والطاعة للحاكم ويأمرهم أن يطيعوا هو وأمثاله، فيقولون الطاعة ليست لهذا، الطاعة للحاكم الذي يحكم بالكتاب والسنة. ويستدون بعض الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم ما أقام فيكم كتاب الله أو يقودكم بكتاب الله، هذا الحاكم لا يقودنا بكتاب الله يقودنا بالدستور، فإذا لا يطاع، هذه النتيجة. وهذا الكلام خطير جدا. أول الحاكم ليس كل ما عنده إيش مخالف لكتاب الله، وإنما خلط في شيء كما قلنا موافق لكتاب الله، وفي شيء لا يخالف كتاب الله، وفي شيء يخالف كتاب الله. فما الذي لا يطاع فيه؟ ما يخالف كتاب الله. ولا يعني أن إنسان إذا كان عنده شيء يخالف كتاب الله أنه إيش تسقط ولايته، لا يعني. وأدل دليل على ذلك الأب، الوالدان يبقى له حقوق الأبوة وولايته على أبنائه وبناته وإن كان عنده ما عنده من التقصير. أما لأن عنده تقصير أو عنده معاصي تسقط ولايته؟ جواب لا، لا يقول بهذا قائل. هذه مسألة. المسألة الثانية أن ما أقام كتاب الله أو ما يقودكم بكتاب الله يعني بالإسلام، يعني مسلم، كما فسر بحديث إيش إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما إذا ما عنده كفر بواح يعني عنده إسلام، وهذا الإسلام هو الذي إيش في كتاب الله، وليس المراد ما أقام بكم كتاب الله يعني أن يقيمه قياما كاملا من أوله إلى آخره، فهذا أمر أتجده ولا يمكن العبد أن يقيم كتاب الله كاملا. حتى قيل من ذا الذي ما ساقط ومن ذا الذي له الحسنى فقط، كل إنسان له، وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. بل هذا الذي يطالب الحاكم بأن يقيم كتاب الله إقامة كاملة تامة كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كخلفائه، هو في نفسه لم يقم كتاب الله كامل. فكيف يطلب من الحاكم أن يقيم كتاب الله كاملا وهو في أمور أدنى من ذاك لا يستطيع أن يقيم كتاب الله كاملا في بيته أو في نفسه أو في هيئته أو في صورته أو في معاملات المادية أو المالية؟ تجده يقصر، بل بعضهم يقول صحيح كلامك أسعد، عسى الله يعفو عنه، عارف نفسه أنه مقصر. فكيف تأتي الحاكم وعنده مسؤولية أكبر وفروع الدولة بكل مكان تريد أن يقيم الشرع في كل صغير وكبير؟ نعم نطالبه بذلك، ما استطاع ذلك سبيلا، لكن نقول إما أن يطبق كتاب الله كاملا من أول إلى آخر، وإلا لا ولاية له، أو ليس بشرعي، أو لا سمع له ولا طاعة، فهذا من الإحداث في دين الله عز وجل الذي ما أنزل الله من سلطان. ثم نقول هؤلاء الذين يطالبون الحاكم أو يقول ليس ولي أمر أو لا طاعة له ونحو ذلك، تجدهم يسعون إلى تنصيب حكام لكي يطبقوا شرع الله، لا لكي يطبقوا الديمقراطية ونحوها. فكيف إذا جاء الحاكم من قبلكم قلت إيش؟ نعم ولي أمر وله سمع طاعة، وإذا كان لا يعجبكم أو ليس من تنظيمكم أو ليس من إخراجاتكم وليس من إنتاجكم قلتم لا طاعة له؟ هذا تناقض، هذا تناقض جدا. فننتبه لهذا، لأنهم قد روجوا للناس مثل هذه الأفكار التي ما أنزل الله بهم السلطان. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وطع ولو ضرب ظهرك وأكل مالك، هذا مقيم كتاب الله ليضرب يظلم ظلما ويأكل مال الناس ظلما، هذا مقيم كتاب الله؟ مقيم ولا مخالف؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وطع، اسمع وطع. طيب كمل.
ثالثا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته ثم حصوله كما أخبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. سابعا أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين. ثامنا بيان فضل الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأنهم راشدون مهديون. تاسعا التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه. عاشرا أن البدعة كلها ضلال، أو أن البدعة كلها ضلال فلا يكون شيء منها حسنا. حادي عشر الجمع بين الترغيب والترهيب، من قوله في الترغيب فعليكم وفي الترهيب وإياكم. ثاني عشر بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصنا.
بارك الله. الآن يبقى نبه المسألة الأخيرة، وهي أن العبادة يجب أن توافق المشروع لستة أمور: الكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. حتى تكون العبادة مقبولة لابد أن توافق المشروع لستة أمور: الكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. بالكم، كم تستعمل في الطلب على العدد، استفهام على العدد وقال كم. يعني إذا كانت العبادة مشروعة بعدد معين فلا بد أن تلتزم العبادة بعددها المشروع، وهذا ظاهر. مثاله الصلوات، فالصلاة منها ما هي رباعية ومنها ما هي ثلاثية ومنها ما هي ثنائية، فلا تصلي الفجر إلا ركعتين لا تزيد ولا تنقص، ولا تصلي المغرب إلا ثلاث ركعات لا تزيد ولا تنقص، ولا تصلي كل من الظهر والعصر والعشاء إلا أربع ركعات لا تزيد ولا تنقص، لأن مشروع بها العدد تأتي بالعدد. سبعة أشواط طول البيت سبعة أشواط، سبعة أشواط بين الصف والمروة سبعة أشواط، سبع حصيات ترمي الجمرات سبع حصيات، وهكذا كلما مر بك عبادة إذا مشروعة بعدد تلتزم الشرع إيش؟ العدد الشرعي. هذا الكم. الكيف يعني الصفة، إذا شرعت بصفة معينة التزم الصفة. وأشهر شيء في هذا ماذا يا أخوان؟ الصلاة. قال صلوا كما رأيتموني وصلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي. الوضوء، قال من توضى نحو وضوئي هذا. الحج، قال خذوا عني مناسككم. فتلتزم بالصفة، كل ركعة فيها ركوع وسجدتان، ما تجعل الركعة فيها السجود قبل الركوع، تخلف الصفة حينئذ، تخلف الصفة، وإنما ركوع ثم سجدتين. طيب لو جعل ركوعين وسجدة واحدة أخل ماذا؟ أخل بالصفة والعدد، أخل بالصفة والعدد، ولا بد أن تأتي بالسنة الكم والكيف. في الزمان العبادات منها ما هو مشروع في زمن، أشهرها الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد أن تأتي بوقتها المشروع، لا تؤخر عن وقتها ولا تخرج عن وقتها، لا تقدمها عن وقتها ولا تخرج عن وقتها. الحج أشهر معلومات، ما تحج إلا بأشهر الحج وإلا لا يصح حجك. والوقوف بعرفة يوم عرفة، اليوم التاسع من الحجة، لا يصح حجك إلا اليوم التاسع إذا وقفت في عرفة، الحج عرفة. والصيام بالنهار دون الليل من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، وتصوم رمضان فريضة، لا تصوم غيره بغير عذر، لا تقدمه في شعبان ولا تؤخره في شوال. هذا إيش الزمان. المكان، العبادة شرعت بمكان معين فلا تصح إلا بمكان المشروع. فالطواف لا يكون إلا بالكعبة، لا بالقبور ولا بالقباب ولا حتى بالكعبة الصناعية التي تطلع في المدارس درس عملي في رياض الأطفال أو في الابتدائي، حاطين كعبة صناعية ولفون عليها، هذا لا يجوز، لأن ما هو مشروع هذا أبدا، وإنما يشرع الطواف بالكعبة فحسب. والجبال كثيرة خلق الله عز وجل التي ينسفها يوم القيامة نسفة، لكن لا يشرع السعي إلا في المسعى في هذا المكان. كذلك مثلا الوقوف لا يصح إلا في عرفة، صلاة الجمعة لا تصح إلا في الجوامع. على كل حال العبادة إذا شرعت في مكان فلا بد أن تأتي إيش بمكانها المشروع. الجنس، إذا شرعت العبادة من جنس معين لا بد أن تأتي بجنسها المشروع. مثال ذلك الأضحية، تكون من بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم، فلا تضحي لا بدجاج ولا بسمك ولا بأرانب ولا بغزلان ولا بجراد ولا بحمام، وإنما تضحي ببهيمة الأنعام لأن مشروع من هذا الجنس. نعم ممكن تضحي بجاموس لأنه من جنس البقر، هي ليست بقرة لكنها من جنس البقر. زكاة الفطر على الصحيح والراجح وقول الجمهور أنها صاع من طعام ونحوه، من عقد، من تمر، من زبيب، لا تشرع من مال، بل كان بعض الشيخ يقول ولا حتى من الذهب، لأن إيش سنة أن تشرع، أن شرعت من جنس معين فلا بد أن تأتي من جنسها. أخيرا نقول إذا كان للعبادة سبب، قلنا الجنس والسبب، السبب إذا كانت عبادة تشرع عند سبب معين فلا بد أن تأتي بها عند سببها المشروع. فصلاة الكسوف والخسوف، عندما عند كسوف الشمس أو خسوف القمر تشرع الصلاة، لو اشتدت الريح ما تذهب وتصلي ركعتين مثل صلاة الكسوف اشتداد الريح، لا، وإنما تقول الدعاء المشروع. فإذا جاءت العبادة لسبب معين فإنك تأتي إيش بها عند سببها المشروع. والله تعالى أعلم، والحمد لله والآخرة ظاهرة، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.